أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المفردة الثالثة التي تعرض الماتن إلى توضيحها هي مفردة الإجزاء، لأن عنوان المسألة كان هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا. كلمة الإجزاء بيّن الماتن أن هذه الكلمة قد استعملت في عنوان المسألة بما لها من معنى لغوي وعرفي، وليس للأصوليين اصطلاح خاص في هذه الكلمة في المقام. طيب، ما هو المعنى اللغوي والعرفي لكلمة الإجزاء؟ الإجزاء لغة وعرفا معناه الكفاية، الكفاية، يجزيك يعني يكفيك. وقد استعمل الإجزاء بهذا المعنى في الروايات المعصومية الوردة عن أئمة الهدى عليهم السلام، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله: يجزيك التراب 10 سنين، يعني يكفيك، لا تحتاج إلى غيره، يكفيك، ولو 10 سنوات يكفيك. أو في الرواية عنهم عليهم السلام: لا تجزي صلاة من لا يقرأ بفاتحة كتاب. لا تجزي صلاة من لا يقرأ بفاتحة كتاب، يعني لا تكفي. أو لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني هذه الصلاة التي لا تقيم ظهرك فيها في الركوع والسجود لا تكفيك، تحتاج إلى إعادتها أو إلى قضائها كما سبق. فإذا الإجزاء في هذه الروايات كلها قد استعمل بمعناه اللغوي والعرفي، وهو الكفاية. وكذلك في المقام في مسألتنا هذه استعمل الإجزاء بمعنى الكفاية، ولكن الكفاية أيها الإخوة معنى إضافي، فيه كاف وفيه مكفي عنه. الكفاية معنى إضافي، الكفاية بمعنى الإغناء، يكفيك، يغنيك التراب. الكفاية معنى إضافي، كافيه كاف ومكفي عنه، فيه مغن ومستغنى عنه. بما أن الكفاية معنى إضافي، معنى إضافي فيه كاف ومكفي عنه، فإن لازم هذا المعنى يختلف باختلاف الكافي وباختلاف المكفي عنه، لازم المعنى يختلف. توضيح ذلك أنه إذا كان الكافي هو إتيان المأمور به، والمكفي عنه هو نفس الأمر الذي تعلق بهذا المأمور به، فما معنى أن الإتيان بالمأمور به يكفي عن أمره؟ معنى أن الإتيان بالمأمور به يكفي عن أمره أنه بالإتيان بهذا المأمور به يسقط التعبد بهذا المأمور به ثانيا، لأنه لو كان هذا المأمور به متعبدا به ثانيا لما كان الإتيان بالمأمور به كافيا عن الأمر. والمفروض أننا اعتبرنا أن الإتيان بالمأمور به كاف عن الأمر، كاف عن الأمر يعني يغني عن امتثال الأمر مرة ثانية، يغني عن امتثال الأمر مرة ثانية، يعني بامتثال هذا الأمر بالمرة الأولى يسقط الأمر، فلا يحتاج المكلف إلى الإتيان بالمأمور به مرة ثانية. فإذا سقوط التعبد بالمأمور به ثانيا لازم، لماذا؟ لازم الكفاية فيما لو كان الكافي هو الإتيان بالمأمور به والمكفي عنه هو الأمر الذي تعلق بهذا المأمور به. لاحظوا، سقوط التعبد ثانيا لازم الكفاية التي يكون الكافي فيها هو الإتيان بالمأمور به والمكفي هو نفس المكفي عنه هو نفس الأمر المتعلق بالمأمور به. أما إذا كان الكافي يا أخوان، الآن لاحظوا عندما يتبدل الكافي والمكفي عنه كيف يتبدل اللازم. إذا كان الكافي هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، والمكفي عنه هو الأمر الواقعي، مو الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري، المكفي عنه هو الأمر الواقعي، فلازم الكفاية ما هو؟ إذا كان الكافي هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، والمكفي عنه هو الأمر الواقعي، فلازم الكفاية هنا أنه إذا انكشف، إذا زال الاضطرار أو انكشف الحال في الوقت، في وقت الأمر الواقعي، لا يجب أداء الأمر الواقعي. ليش؟ لأن المأمور به الاضطراري أو الظاهري كفى عن الأمر الواقعي. وإذا زال الاضطرار أو انكشف الحال خارج الوقت، لا يجب قضاء الأمر الواقعي، وإن كان هذا الأمر الواقعي مما يجب قضاؤه، ولكن في هذه الصورة لا يجب قضاؤه. لماذا؟ لأن الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو المأمور به الظاهري كفى عن الأمر الواقعي. فإذا انكشف، إذا زال الاضطرار أو انكشف الحال خارج الوقت، لا يجب قضاء الأمر الواقعي. فإذا هنا الكفاية لازمها سقوط الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت. ليش؟ لأن الكافي هو المأمور به الاضطراري أو الظاهري، والمكفي عنه هو الأمر الواقعي. فإذا تلاحظوا أنه دائما الإجزاء معناه الكفاية، ولكن لازم هذا المعنى يختلف. وكيف نحدد لازم المعنى؟ من خلال النظر إلى الكافي والمكفي عنه. طيب، وعليه فإذا إسقاط التعبد ثانيان، أو إسقاط الأداء، أو إسقاط القضاء، هذه لوازم مختلفة لمعنى الإجزاء، وهذه اللوازم تختلف باختلاف الكافي والمكفي عنه، وليست هذه المعاني اللي هي إسقاط التعبد ثانياً أو إسقاط الأداء أو إسقاط القضاء، ليست هذه المعاني معاني مختلفة لكلمة الإجزاء، ومعاني اصطلاحية لكلمة الإجزاء تختلف عن معناها اللغوي والعرفي، بل هي لوازم للمعنى اللغوي والعرفي لكلمة الإجزاء. وإنما اختلفت هذه اللوازم لأن الإجزاء معناه الكفاية، وهو معنى إضافي، فباختلاف الكافي والمكفي عنه يختلف لازم المعنى. هذه خلاصة الفكرة التي ذكرها الماتن فيما يتعلق بكلمة الإجزاء. فلنطبق هذا القرار. قال ثالثها الظاهر أن الإجزاء ها هنا. وين ها هنا في مسألتنا؟ واضح؟
يختلف في أبواب
تانية. مو يختلف في أبواب تانية. الإجزاء الذي ورد في الروايات لا شك أنه استعمل في معناه اللغوي والعرفي. ما أحد يتوهم أن كلمة الإجزاء الواردة في الروايات استعملت بالمصطلح الأصولي، إن كان ثمة اصطلاح أصولي لهذه الكلمة. الإجزاء الوارد في الروايات والذي يصادفنا في الفقه، يجزيك التراب 10 سنين، لا تجزي صلاة من لا يقرأ بفاتحة كتاب، وغير ذلك، لا شك أن هذا الإجزاء مستعمل بالمعنى اللغوي والعرفي. وين يمكن أن يتوهم أن الإجزاء لم يستعمل بمعناه اللغوي والعرفي، وإنما استعمل في معنى اصطلاحي خاص؟ هنا في علم الأصول. هنا يمكن أن يقع مثل هكذا توهم، لذلك الماتن عقد هذا الأمر لدفع هذا التوهم، أن هذا كلمة الإجزاء المستعملة هنا في علم الأصول مستعملة بمعناها اللغوي والعرفي، ترى لا تتوهم أن هناك اصطلاح خاص للأصوليين في هذه الكلمة. قال الظاهر أن الإجزاء ها هنا بمعناه لغة، وهو الكفاية والإغناء، يجزيك يكفيك يغنيك. وإن كان يختلف ما يكفي عنه، طبعا الكفاية معنى إضافي، مو هاي الكفاية مع الأخوان، الكفاية بمعنى الإغناء معنى إضافي. في عندنا كاف ومكفي عنه، في عندنا مغن ومستغنى عامل. مضمون الآية الكريمة: وما نقموا عليهم إلا أن كفاهم الله ورسوله من فضله. الكافي هو الله والرسول، والمكفي هم المؤمنون. فهذا معنى إضافي، هناك كافي ومكفي عنه. باختلاف الكافي والمكفي عنه تختلف لوازم المعنى، مو هاي معاني مختلفة لكلمة الإجزاء، المعنى واحد تختلف لوازمه باختلاف الكافي والمكفي عنه. قال: وإن كان يختلف ما يكفي عنه. كيف؟ قال: فإن الإتيان بالمأمور به الواقعي. أرجو منكم الانتباه، هون الكافي ما هو؟ الكافي هو الإتيان بالمأمور به الواقعي. فإن الإتيان بالمأمور به الواقعي يكفي. يكفي عن ماذا؟ عن الأمر الواقعي. طيب شو يعني؟ وكذلك الإتيان بالمأمور به، العبارة فيها كثير من الاختزال. الإتيان بالمأمور به الواقعي يكفي عن الأمر الواقعي. طيب الإتيان بالمأمور به الاضطراري يكفي عن الأمر الاضطراري. الإتيان بالمأمور به الظاهري يكفي عن الأمر الظاهري. هون لازم الكفاية ما هو؟ كفاية الإتيان بالمأمور به عن أمره ماذا تستلزم؟ سقوط التعبد ثانيا، لازمها سقوط التعبد ثانيا، لأنه لو كنت متعبد بالفعل مرة ثانية معناتها الإتيان بالمأمور به لم يكفي عن الأمر ولم يسقط الأمر، فلازم الكفاية هنا هو سقوط التعبد ثانيا. واضح الكلام؟ قال: فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي عن أمره، فيسقط به التعبد به ثانيا. فيسقط بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي التعبد بهذا المأمور به مرة ثانية. فإذا هذا السقوط، سقوط التعبد ثانيا، لازم الكفاية فيما لو كان الكافي هو المأمور به والمكفي عنه نفس الأمر الذي تعلق بالمأمور به. وضح لهم؟ قال: وبالأمر الاضطراري، لأن العبارة جدا مختزلة، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري، تركوا كلمة الجعلي الآن نقفلها شوي ثانية، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء. يا ها، والإتيان عفوا، لأنه قال وبالأمر، الاختزال الموجود بالعبارة، إذا بدنا نبسط العبارة هكذا، والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. العبارة ترى كما قلت مختزلة، ولكن هذا هو المعنى المقصود للمتن. وبالأمر الاضطراري أو الظاهري فيسقط به القضاء، مقصوده هذا. الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، يكفي عن الأمر الواقعي. ما هو لازم كفاية المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي؟ لازم هذه الكفاية أنه إذا زال الاضطرار أو انكشف الحال في الوقت لا يجب أداء الأمر الواقعي، خارج الوقت لا يجب قضاء الأمر الواقعي، وإن كان مما يقضى ولكن لا يجب قضاؤه. ليش؟ لأن المأمور به الاضطراري أو الظاهري كفى عن الأمر الواقعي، فسقوط الأداء أو سقوط القضاء هذا لازم الكفاية، فيسقط به القضاء كما يسقط به الأداء داخل الوقت، يسقط القضاء خارج الوقت إذا كان زوال الاضطرار أو الانكشاف، انكشاف الحال خارج الوقت، ويسقط الأداء داخل الوقت. واضح إلى هنا أيها الإخوة؟ طيب كلمة الجعلي بالأمر الاضطراري أو الظاهري، الجعلي يا أخوان، طيب والأمر الواقعي مجعول، والأمر الاضطراري مجعول، والأمر الظاهري مجعول، شو وجه التخصيص كلمة الجعلي هنا؟ يعني الأمر الواقعي مو مجعول والأمر الاضطراري مجعول شرعي، والأمر الظاهري أيضا مجعول شرعي، كلها هذه الأوامر مجعولات شرعية. كلها مجعولات شرعية. لا، الأمر الظاهر الآن سأبين، كلها مجعولات شرعية بالنهاية. فلعل كلمة الجعلي هنا يا إخوان ترتبط بما سيأتي من الماتن التنبيه إليه فيما بعد، وهو أرجو منكم الانتباه لحشر إشارة إجمالية في محله. الحكم الظاهري يستعمل أحيانا بمعنى الحكم التخيلي، ويستعمل أحيانا أخرى بمعنى لا، مو حكم تخيلي، حكم واقعي. كيف يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. الآن زالت الشمس، وجبت صلاة الظهر أو لا؟ وجبت. ثم شككت بعد ما صليت، أنا شككت هل غابت الشمس أو لم تغب. هون شو يجري؟ استصحاب بقاء الوقت. بمقتضى هذا الاستصحاب ألا تجب الصلاة علي أداء؟ لأن الصلاة في الوقت أداء. نعم، بمقتضى الاستصحاب تجب الصلاة علي أداء. هذا الوجوب وجوب ظاهري، منشأه ماذا؟ منشأه استصحاب بقاء الوقت. هنا موضوع الحكم الظاهري تحقق. شو هو موضوع الحكم الظاهري؟ يقين سابق وشك لاحق. يقين بدخول الوقت، شك بخروج الوقت، نستصحب بقاء الوقت، تجب الصلاة ظاهرا. واضح الكلام؟ وأحيانا هذا حكم ظاهري، وأحيانا يطلق الحكم الظاهري على الحكم التخيلي. وأنا أشرت فيما سبق الحكم التخيلي ليس حكما في الحقيقة، بل هو تخيل للحكم، تخيل للحكم. كيف؟ أنا أتوهم، يعني أعتقد اعتقادا مخالفا للواقع، جهل مركب، أتوهم أن الشمس قد زالت فأصلي. أعتقد أن الشمس قد زالت ولكن الشمس لم تزل في الواقع بعده، بس لأني معتقد أن الشمس زالت أقف وأصلي صلاة الظهر أداء. هاني قد يعبرون بأن هذا المكلف ظاهرا مأمور بالصلاة. بس شو مقصود ظاهرا مأمور بالصلاة؟ مقصود أن هناك حكم تخيلي في حقه بوجوب الصلاة، تخيل الوجوب ولا وجوب في الواقع. الحكم الظاهري بمعنى الحكم التخيلي لا يجزي قطعا، خارج عن محل نزاعنا. ليش؟ لأنه أصلا الحكم التخيلي لا، معناها أنه لا حكم في الواقع، بل هناك فقط وفقط تخيل للحكم. فلم يمتثل المكلف حكما ظاهريا حتى نبحث أنه أجزاه عن الحكم الواقعي أو لم يجزي، بل ما امتثله، بل ما قام به المكلف هو أنه تخيل وجود حكم، وتخيل أن فعله امتثال، وفي الواقع لا حكم ولا امتثال. لعل وسيأتي توضيح هذه الفكرة أكثر في محله، لأن المتن سيتكلم عنها. فلعل قوله أو الظاهر الجعلي، لعل تخصيص الظاهر بالجعلي إشارة إجمالية منه إلى أن كلامنا في الحكم الظاهري المجهول واقعا، مثل الاستصحاب في مورد تحقق موضوعه، مو الحكم الظاهري اللي هو حكم تخيلي ولم يجعله الشارع في حق المكلف في الواقع. هذا إجمال المطلب، تفصيله في محله. قال فيسقط به القضاء، إلى هنا طبقنا. قال لا أنه يكون، ها هنا اصطلاح واضح شيخنا، مراد أن يلفت نظرك وينبهك أنه هنا كلمة الإجزاء ما في اصطلاح خاص للأصوليين. لا أنه يكون ها هنا اصطلاح للأصوليين في كلمة الإجزاء بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، إسقاط التعبد ثانيا أو إسقاط الأداء أو إسقاط القضاء. نقول أن كلمة الإجزاء استعملت في هذه المعاني، وهذه المعاني معاني اصطلاحية على خلاف المعنى اللغوي والعرفي. لا، ما في اصطلاح، استعملت بمعناها اللغوي والعرفي، وهذه لوازم تختلف باختلاف الكافي والمكفي عنه. فإنه بعيد جدا، شو اللي بعيد جدا؟ وجود اصطلاح خاص للأصوليين في هذه الكلمة في المقام. ليش بعيد جدا يا أخوان؟ مو فقط بعيد، بعيد بعيد جدا، لأنه يا أخوان أولا الاصطلاح خلاف الأصل، يعني الأصل في الكلمات المتداولة حتى على لسان أهل العرف الخاص أنها متداولة بما لها من معنى لغوي وبما لها من معنى عرفي عام. ثبوت اصطلاح خاص لأهل هذا العرف الخاص في هذه الكلمة يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل في الكلمات المستعملة حتى عند أهل العرف الخاص أنها مستعملة بما لها من لها بما لها من معنى لغوي وعرفي عام. واضح الكلام؟ ففي مثل هذا المقام الذي يتأدى به غرض الأصولي من خلال استعمال هذه الكلمة بما لها من معنى لغوي وعرفي، يبعد جدا أن يكون الأصوليون قد أبدعوا اصطلاحا خاصا ومعنى خاص لهذه الكلمة غير معناها اللغوي والعرفي، مع تأدي غرضهم باستعمالها بما لها من معنى لغوي وعرفي. هذا نوع من العبث اللي يبعد صدوره عن مثل هؤلاء العلماء اللي هم سادة العقلاء. قال رابعها، المسألة الرابعة يا إخوان في الفرق ما بين هذه المسألة اللي هي مسألة الإجزاء ومن جهة، وما بين مسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء من جهة أخرى. الفرق بين مسألتي، بين مسألة الإجزاء من جهة ومسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء من جهة أخرى. طيب، الماتن أيها الإخوة نبه للفرق، وكما تعرفون إنما نحتاج إلى التنبيه للفرق بين مسألتين إذا كان هناك جهة مشتركة بين المسألتين يمكن أن توهما ماذا؟ اتحادهما. فعند ذلك نحتاج إلى بيان الفرق حتى لا يتوهم اتحاد المسألتين. لذلك نحن بالدرجة الأولى لابد أن نعرف جهة الاشتراك ثم ننظر إلى ما به الافتراق. هل ثمة جهة اشتراك توهم الاتحاد بين المسألتين؟ إذا اتضحت جهة الاشتراك الموهمة للاتحاد عند ذلك نقول نعم، هاتان المسألتان ليستا متحدتين وإليك جهة الافتراق بينهما. كلامنا أولا في الفرق بين الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، ثم في الفرق ما بين الإجزاء ومسألة ماذا؟ تبعية القضاء للأداء. أما بالنسبة لمسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، فالجهة المشتركة التي قد توهم اتحاد المسألتين ما هي؟ الجهة المشتركة هي أن نتيجة القول بالمرة ونتيجة القول بالإجزاء واحدة، ونتيجة القول بالتكرار ونتيجة القول بعدم الإجزاء أيضا واحدة. فهاتان المسألتان من حيث النتيجة نتيجتهما واحدة. يا إخوان، في مسألة المرة والتكرار إذا كنا قائلين بالمرة، هذا ألا يعني أنه يكفي الإتيان بالعمل مرة واحدة؟ وبمسألة الإجزاء إذا قلنا بالإجزاء شو يعني؟ يعني إذا أتيت بالمأمور به يجزيك ويسقط التعبد بالعمل ثانيا. فمسألة المرة، القول بالمرة والقول بالإجزاء يشتركان في أنه الإتيان بالعمل مرة واحدة يكفي ولا يحتاج المكلف إلى تكرار العمل. القول بالتكرار والقول بعدم الإجزاء أيضا يشتركان بالنتيجة. بناء على القول بالتكرار، شو يعني القول بالتكرار؟ يعني يجب على المكلف أن يأتي بالعمل مرة بعد مرة، صح أم لا؟ طيب، وإذا قلنا بعدم الإجزاء شو يعني القول بعدم الإجزاء؟ يعني إذا أتيت بالمأمور به لا يجزيك، تحتاج إلى أن تأتي به مرة ثانية. فإذا الجهة المشتركة التي توهم اتحاد مسألة المرة والتكرار مع مسألة الإجزاء هي ماذا؟ هي اشتراك المسألتين في النتيجة. فنتيجة القول بالمرة ونتيجة القول بالإجزاء واحدة، ونتيجة القول بالتكرار ونتيجة القول بعدم الإجزاء واحدة. طيب، هذه هي الجهة المهمة للاتحاد، لذلك نحتاج إلى بيان الفرق. أصلا الفرق بين المسألتين أيها الإخوة فرق شاسع، والمسألتان من واديين مختلفين، خصوصا من واديين مختلفين. ولكن خشية توهم الاتحاد بسبب الاشتراك في النتيجة نبه الماتن على الفرق. كيف المسألتان من واديين مختلفين يا إخوان؟ في مسألة المرة والتكرار عن ماذا كنا نبحث؟ كنا نبحث في أن الصيغة هل تدل بنفسها أو بدليل خارج على المرة أو على التكرار. بمعنى آخر، في مسألة المرة والتكرار كنا نريد أن نحدد المأمور به، وأنه هل هو الطبيعة المقيدة بالمرة أو هو الطبيعة المقيدة بالتكرار، أو هو الطبيعة بما هي هي بلا تقيد بالمرة ولا بالتكرار. فإذا بحثنا في المرة والتكرار كان عن تحديد المأمور به. أما فإذا بحثنا في المرة والتكرار ماذا كان؟ بحثا إثباتيا، الصيغة بنفسها أو من خلال دليل خارج، هل يستفاد منها المرة أو التكرار أو لا، مطلوبية الطبيعة بما هي هي بلا تقيد بالمرة والتكرار. بحثنا في المرة والتكرار كان بحثا إثباتيا نتيجته معرفة وتحديد المأمور به. أما في مسألة الإجزاء فبحثنا ليس بحثا إثباتيا الغرض منه تحديد المأمور به، بل بحث ثبوتي في مرحلة متأخرة عن معرفة وتحديد المأمور به، بعد أن تحدد عندنا المأمور به أيا كان، سواء كان الطبيعة المقيدة بالمرة أو المقيدة بالتكرار أو الطبيعة بما هي هي. بعد أن تحدد عندنا المأمور به نبحث في الإجزاء أن الإتيان بهذا المأمور به خارجا يجزي عن أمره، يكفي عن أمره أو لا يجزي ولا يكفي عن أمره. فبحثنا في الإجزاء بحث ثبوتي في مرحلة متأخرة عن معرفة المأمور به، بعد أن تحدد المأمور به، بعد أن تحدد عندنا المأمور به نريد أن نعرف الإتيان بهذا المأمور به خارجا يجزي عن أمره أو لا يجزي. واضح الفرق الشاسع بين المسألتين؟ مسألة المرة والتكرار بحث إثباتي الغرض منه تحديد المأمور به في عالم الجعل، مسألة الإجزاء بحث ثبوتي الغرض منه معرفة أن امتثال المأمور به يجزي عن أمره أو لا يجزي عن أمره في عالم الامتثال. كل مسألة من واد مختلف. طيب، يعني المسألة أشبه ما تكون، إذا بدي أعطي مثال عرفي يا أخوان، المسألة أشبه ما تكون إذا قال المولى لي تصدق ببضعة دراهم، بدي ننظر لها بمسألة فقهية. هون قد يطرأ بحثان، البحث الأول بتيجي بتقلي ببضعة دراهم، بدي أعرف حدد البضعة قديش، بدي حدد المأمور به، بضعة دراهم يعني أربعة ولا بضعة دراهم يعني ثلاثة ولا بضعة دراهم يعني سبعة ولا بضعة دراهم يعني تسعة مثلا، مردد البضع بضعات قديش. هنا بحث في تحديد المأمور به وأن بضعة دراهم ما هو المراد منها. بعد أن يتحدد المأمور به ونقول أن المراد ببضعة دراهم ثلاثة دراهم مثلا، عند ذلك يأتي بحث آخر، أنه إذا أنا تصدقت خارجا بهذه الدراهم الثلاثة هذا الامتثال يجزي عن الأمر، يسقط الأمر أو لا يجزي عنه ولا يسقط الأمر. واضح الفرق بين البحثين؟ طيب، الفرق الثاني بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار ما هو؟ إنه صحيح مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار يشتركان في النتيجة، ولكن بملاك مختلف تماما. كيف يعني؟ يعني مو قلنا القول بالمرة نتيجته أنه يكفي امتثال واحد، والقول بالإجزاء نتيجته أنه يكفي امتثال واحد، بس ملاك الاكتفاء بامتثال واحد بناء على المرة غير ملاك الاكتفاء بامتثال واحد بناء على الإجزاء. بناء على القول بالمرة ملاك الاكتفاء بامتثال واحد ما هو؟
ملاكه أن الطبيعة المأمور بها مقيدة بماذا؟ بالمرة. هذا هو ملاك الاكتفاء بالمرة. أما في الإجزاء ملاك الاكتفاء بالمرة ليس تقيد الطبيعة المأمور بها بالمرة، بل الطبيعة المأمور بها مطلقة، والطبيعة المأمور بها هي الطبيعة بما هي هي بلا تقيد بالمرة ولا تكرار. طب ليش نكتفي بالامتثال بالمرة؟ لأن المرة تحقق الغرض وتسقط الأمر. ملاك الاكتفاء مختلف بين المسألتين. واضح الكلام؟ فرق بين أن يكون يكفي الامتثال الواحد لأن المرة قيد في الطبيعة المأمور بها، وأن أقول يكفي الامتثال الواحد مع أن المرة ليست قيدا والطبيعة المأمور بها هي الطبيعة بما هي هي، ولكن يكفي الامتثال الواحد لأن الامتثال الواحد يحقق الغرض من الطبيعة ويسقط الأمر بها. ملاك مختلف. كذلك بالنسبة للتكرار، بالتكرار لا يكفي الامتثال الواحد، أحتاج إلى ماذا؟ الإعادة ثانيا وهكذا. وكذلك بناء على عدم الإجزاء أحتاج إلى الامتثال ثانيا وهكذا. ولكن ملاك التكرار والإعادة في مسألة المرة والتكرار يختلف عن ملاك التكرار والإعادة في مسألة الإجزاء. بناء على القول بالتكرار، ملاك الإعادة ما هو؟ أن التكرار قيد في الطبيعة المأمور بها. طب في مسألة الإجزاء ملاك الإعادة بناء على القول بعدم الإجزاء ما هو؟ ملاك الإعادة ليس أن التكرار قيد في الطبيعة المأمور بها، الطبيعة المأمور بها مطلقة. ملاك الإعادة أن الامتثال الأول لم يحقق الغرض، والغرض باق والأمر باق، فماذا؟ فثمة مجال الامتثال ثان وثالث وهكذا. لاحظتوا؟ لاحظتوا يا أخوان؟ فضلا عن مسألة أخرى أيضا واضحة، أنه بناء على القول بالتكرار الإعادة لازمة، أما بناء على القول بعدم الإجزاء، بناء على القول بعدم الإجزاء، طبعا بناء على القول بعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره أيضا تكون الإعادة ماذا؟ لازمة. إذا قلنا بأن المأمور به الإتيان به لا يجزي عن أمره، يعني لا يحقق الغرض ولا يسقط الأمر، فتكون الإعادة أيضا لازمة. فإذا هذان هما الفرقان الأساسيان بين مسألة المرة والتكرار وبين مسألة الإجزاء. نطبق هذا ثم نبين الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء. قال رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. ليش لا يكاد يخفى يا أخوان؟ لما قلت لكم مرة والتكرار بحث إثباتي، بدنا نحدد المأمور به في عالم الجعل، الإجزاء بحث ثبوتي بعد الفراغ عن معرفة المأمور به. طيب إذا كانت لا يكاد يخفى الفرق، ليش عم بتنبه إلى الفرق بينهما؟ كما قلت هناك جهة اشتراك بينهما في النتيجة قد توهم الاتحاد، فأراد الماتن دفع هذا التوهم. قال: فإن البحث ها هنا، يعني في مسألة الإجزاء، إنما هو في أن الإتيان بما هو المأمور به، الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن أمره أو لا يجزي. البحث وين؟ بعالم الامتثال، بحث ثبوتي بعد الفراغ عن معرفة المأمور به ما هو، بخلافه في تلك المسألة، أي مسألة المرة والتكرار، فإنه أي البحث في تعيين ومعرفة ما هو المأمور به شرعا، هل المأمور به الطبيعة المقيدة بالمرة أو المقيدة بالتكرار أو غير المقيدة بشيء منهما، في تعيين ومعرفة ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى، بنفسها أو بدلالة أخرى، سواء قلنا أن الصيغة بنفسها تدل على ذلك أو لا، دليل خارجي دل على المرة أو دل على التكرار. نعم. ثم عقب: فإذا وضح الفرق ثبوتا وإثباتا، مرة وتكرار بحث إثباتي، إجزاء بحث ثبوتي. طب الآن عطف على مسألة النتيجة، من النتيجة في المسألتين واحدة؟ قال: صحيح النتيجة واحدة ولكن بملاك مختلف. قال: نعم كان التكرار عملا من حيث النتيجة موافقا لعدم الإجزاء. نتيجة القول بالتكرار ونتيجة القول بعدم الإجزاء على مستوى العمل واحدة.
يعني حتى من الاستشهار بينهم انه بالتكرار كل ما تحقق الموضوع يتحقق الامر بينما الاجزاء يكفي الاتيان مرتين تكون مجزئه.
لا بالتكرار هناك أمر واحد غاية ما في الأمر، الطبيعة المأمور بها مقيدة بالتكرار، فلذلك لابد من تكرار العمل خارجان لأجل امتثال الطبيعة المأمور بها. بالإجزاء ما في تقيد للطبيعة المأمور بها بالتكرار، ولكن رغم ذلك نقول تحتاج إلى الامتثال ثانيا. ليه؟ لأن الامتثال الأول لم يحقق الغرض ولم يسقط الأمر. ملاكان مختلفان أصلا. نعم بالنهاية، ولكن من في الجملة في اشتراك في النتيجة، أنه لا تكرار العمل لازم بناء على القول بالتكرار، لازم بناء على القول بعدم الإجزاء، ولكن لزوم تكرار العمل بملاك مختلف. قال نعم كان التكرار عملا موافق لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه. صحيح، وضح الفرق بين الملاكين. ومو فقط النتيجة واحدة بناء على القول بالتكرار وبناء على القول بعدم الإجزاء، أيضا بناء على القول بالمرة وبناء على القول بالإجزاء النتيجة واحدة ولكن بملاك مختلف. طيب الآن مسألة تبعية القضاء للأداء، أرجو منكم الانتباه يا أخوان. شو مسألة تبعية القضاء للأداء؟ اللي هي مسألة أن القضاء هل هو بالأمر الأول أو بأمر جديد. أيضا المسألتان من واديان مختلفين. ليش؟ بحثنا بتبعية القضاء للأداء حول ماذا؟ حول أن الأمر بالمؤقت، دليل الأمر بالمؤقت هل يستفاد منه التوقيت على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب؟ صحيح أم لا؟ هذا معنى تبعية القضاء للأداء أو عدم تبعية القضاء للأداء. إذا قلنا دليل الأمر بالمؤقت يستفاد منه التوقيت على نحو وحدة المطلوب، معنى ذلك إذا لم يأتي المكلف بالعمل في الوقت سقط الأمر، ووجوب العمل خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر. أما إذا قلنا لا يستفاد منه التوقيت على نحو تعدد المطلوب، فنقول إذا لم يأتي بالوقت يبقى العمل واجبا عليه ماذا؟ إذا لم يأتي بالعمل في الوقت يكون العمل واجبا عليه خارج الوقت بنفس دليل التوقيت، لأن دليل التوقيت ظاهر في تعدد المطلوب لا في وحدة المطلوب. فإذا بحثنا بمسألة تبعية القضاء للأداء شو هو؟ بحث إثباتي عما بحث إثباتي عن الذي يستفاد من دليل الأمر بالمؤقت، بحث إثباتي. أما في مسألة المر في مسألة الإجزاء كما عرفتم بحثنا ليس إثباتيا وإنما هو ثبوتي. طيب شو هي الجهة؟ أرجو منكم الانتباه يا أخوان، شو هي الجهة المشتركة بين مسألة المرة والتكرار وبين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء التي قد توهم الاتحاد؟ أرجو منكم الانتباه يا إخوان، مسألة الإجزاء مع مسألة تبعية القضاء للأداء مع مسألة إجزاء المأمور به عن أمره أصلا ما في جهة اشتراك بينهما حتى يتوهم اتحادهما. أرجو الانتباه، مسألة تبعية القضاء للأداء مع مسألة إجزاء المأمور به عن أمره لا جهة اشتراك بينهما حتى يتوهم الاتحاد. ليش؟ لأنه موضوع البحث بمسألة تبعية القضاء للأداء ما هو؟ عدم الاتيان بالمأمور به. يعني إذا كان المأمور به مؤقتا ولم نأتي به في الوقت يجب علينا الاتيان به خارج الوقت وهو ما يعبر عنه بالقضاء أو لا يجب؟ فإذا موضوع البحث بمسألة تبعية القضاء للأداء هو عدم الاتيان بالمأمور به. أما بالنسبة لإجزاء المأمور به عن أمره موضوع البحث شو هو؟ عدم الاتيان بالمأمور به أو الاتيان بالمأمور به؟ الاتيان بالمأمور به. في مسألة إجزاء المأمور به عن أمره نبحث أن الاتيان بالمأمور به هل يحقق الغرض ويسقط الأمر أم لا؟ فإذا هناك موضوع البحث هو عدم الاتيان بالمأمور به، وهنا موضوع البحث هو الاتيان بالمأمور به، فلا جهة اشتراك بين المسألتين. طيب فإذا التشابه وتوهم الاتحاد بين المسألتين أين يقع؟ ها يقع ما بين مسألة تبعية القضاء للأداء وما بين مسألة إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري أو بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي. هنا يقع هنا يوجد جهة اشتراك وقد يتوهم الاتحاد. كذلك يا أخوان بمسألة تبعية القضاء للأداء، قلنا البحث أنه إذا لم نأتي بالمأمور به في الوقت يجب الإتيان به خارج الوقت أو لا. طيب بمسألة إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهر عن الواقع نفس الشيء، المأمور به بالأمر الواقع جئنا به بالوقت شيء، جئنا به في الوقت؟ لا، المفروض أننا جئنا في الوقت بماذا؟ بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو بالمأمور به بالأمر الظاهري، أما المأمور به بالأمر الواقعي لم نأتي به. لذلك يقع السؤال، هذا المأمور به، هذا المأمور به بالأمر الواقعي الذي لم نأتي به في الوقت يجب علينا قضاؤه إتيانه خارج الوقت أو لا يجب علينا إتيانه خارج الوقت؟ المأمور به بالأمر الواقعي الذي لم نأتي به بالوقت، ليش؟ لأنه في الوقت بماذا أتينا؟ بالأمر بالمأمور به الاضطراري أو بالمأمور به الظاهري؟ طيب هذا المأمور به بالأمر الواقعي الذي لم نأتي به بالوقت في الوقت يجب علينا إتيانه خارج الوقت أو لا يجب علينا إتيانه خارج الوقت؟ هنا في هذه الصورة يتحقق ماذا؟ يتحقق، تتحقق جهة الاشتراك ما بين مسألة تبعية القضاء للأداء وما بين مسألة الإجزاء. في صورة أننا في الوقت نأتي بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري ويزول الاضطرار أو ينكشف الحال بعد انقضاء الوقت، فعند ذلك يقع السؤال، هذا المأمور به بالأمر الواقعي الذي لم نأتي به في الوقت يجب إتيانه خارج الوقت أم لا؟ فتصير مسألتنا شبيهة بمسألة ماذا؟ تبعية القضاء للأداء. ولكن رغم الشبه بين المسألتين أيضا الفرق بينهما واضح. ليش؟ كما قلنا البحث بتبعية القضاء للأداء بحث إثباتي، دليل الأمر بالمؤقت يستفاد منه التوقيت على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، وأما البحث في الإجزاء في هذه الصورة فهو بحث ثبوتي. كيف بحث ثبوتي؟ يعني نحن بنقول بعد الفراغ عن أن هذا الأمر الواقعي مما يجب قضاؤه لو فات في وقته، بعد الفراغ عن ذلك، بعد الفراغ عن أن هذا الأمر الواقعي مما يجب قضاؤه لو فات في وقته، نتساءل إذا فات المأمور به بالأمر الواقعي في وقته بسبب كون المكلف متعبدا بالأمر الاضطراري أو الظاهري، فهل إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن هذا الأمر الواقعي فلا يجب القضاء أم لا؟ لاحظوا شتان بين المسألتين، بحثنا بالإجزاء بعد الفراغ وبعد التسليم أن المأمور به بالأمر الواقعي مما يجب قضاؤه. هل يجب قضاؤه؟ ليش يجب قضاؤه؟ بنفس أمره أو بأمر جديد ما بيهمني، المهم يجب قضاؤه بعد التسليم. يا أخوان الصلاة ألا يجب قضاؤها إذا فاتت في وقتها؟ يجب قضاؤها. ليش يجب قضاؤها؟ نفس القول صلي بين الحدين يدل على وجوب القضاء، أو دليل القضاء دليل آخر إيه صلي بين الحدين ما بيهمني، بعد التسليم بأن الصلاة يجب قضاؤها. إذا أنا بالوقت لم آتي بالصلاة المطلوب المأمور مني المطلوب مني أو المأمور بها بالأمر الاختياري، بل أتيت بالصلاة الجلوسية التي أمرت بها بالأمر الاضطراري، عند ذلك يقع السؤال إنه هذا المأمور به الاضطراري أجزأ عن الأمر الواقعي فيسقط قضاء الصلاة عني أو لم يجزئ فيجب علي قضاؤها خارج الوقت. فإذا بحثنا في الإجزاء بحث ثبوتي في مرحلة متأخرة عن مقام الإثبات، حتى في مسألة الأداء، حتى في مسألة تبعية القضاء للأداء. لذلك قال وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة اللي هي تبعية القضاء للأداء إنما هو في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها. كيف يعني دلالة الصيغة على التبعية وعدمها؟ ما قلنا من أن دليل الأمر بالمؤقت يدل على التوقيت على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، بخلاف هذه المسألة هناك. فإذا بما أن البحث هناك بدلالة الصيغة بحث إثباتي محض، بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت البحث في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي. ليش؟ كما قلت، لأنه أنا طالما أنني أتيت في الوقت بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري، معناتها لم آتي بماذا؟ بالمأمور به الواقعي. طيب هذا المأمور به الواقعي الذي لم آتي به حال الاضطرار أو حال الجهل، يجب علي أداؤه بعد إذا انكشف، إذا زال الاضطرار وانكشف الجهل في الوقت. يجب علي قضاؤه إذا زال الاضطرار وانكشف الجهل خارج الوقت. أم أن المأمور به بالأمر الواقع الاضطراري والظاهري أجزأ عنه؟ قال: فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به، بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري، يجزي عقلا عن إتيانه، يعني عن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي، ثانيا أداء أو قضاء. طبعا هنا يا إخوان كلمة ثانيا أنا برأيي أنه لا حاجة إليها. ليش؟ لأنه كما قلت ليس كلامنا في إجزاء المأمور به عن أمره حتى نعبر بالإتيان بالمأمور به ثانيا، بل كلامنا بإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي. فالمأمور به بالأمر الواقعي لم يؤت به أولا حتى نقول أنه هذا إتيان به ثانيا. كلمة ثانيا هنا أنا بنظري هذه من سهو قلمه الشريف. فإذا العبارة هكذا: الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عقلا عن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي أداء أو قضاء أو لا يجزي. كلمة ثانيا سهو قلمين. فلا علقة بين المسألة اللي هي مسألة الإجزاء والمسألتين اللي هن مسألة تبعية القضاء للأداء ومسألة المرة والتكرار. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. يا أخوان الماتن سيتكلم أولا في إجزاء المأمور به عن أمره، ثم سيتكلم في إجزاء المأمور به عن أمر آخر غير أمره، وهذا ما يأتي معنا غدا.